إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بحول الله وقوته درس شرح معارج القبول، شرح سلم الوصول للعلامة الحافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 1377 هجرية رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم رضي الله عنه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. خلافة الصديق رضي الله عنه، وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة له في أمته الشفيق بهم وعليهم، نعم فعل مدح، نقيب فاعل نعمة، والنقيب عريف القوم وأفضلهم. الصديق هو المخصوص بالمدح، وهو النقابة منه لجميع الأمة، وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي، أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه. فلنسق الكلام أولا في خلافته، ثم في مقاماته أيام خلافته رضي الله عنه.
نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين. والمصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان فضائل الصحابة، وأول من يبدأ بذكر فضله من الصحابة هم الخلفاء الأربعة، ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، ثم تواليك يأتي بعد ذلك آخرون من الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر فضل الصحابة في كتب العقيدة، كتب أصول الدين، ذكرها والتنصيص على فضيلة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هو للرد على من خالف أهل السنة والجماعة في هذا، للرد على من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ويطول المصنف رحمه الله الكلام في التنصيص على قضية خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلة ذلك ونحو هذا، للرد على الشيعة الذين يقول الشيعة مذاهب، من مذاهبهم أو من فرقهم فرقة تذهب أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن أبا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان اغتصبوها من علي، ولذلك هم يشنعون على هؤلاء الخلفاء ويصفونهم بأنهم أئمة الكفر، ويقولون إن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم تكن الخلافة لهم، وإنما كان الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم علي، وأنهم أخفوا الآيات التي تنص على ولاية علي وأنه المتولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه المتولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتاج الأمر من أئمة أهل السنة والجماعة أن يذكروا هذا وأن يمعنوا في ذكر الأدلة ردا على الأقوال المخالفة في هذه المسألة. سيكون البحث الآن كأنه بحث في التاريخ، لكن ما يضر لأنه مدعوم بالأدلة من الكتاب ومن السنة. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فأما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة مقامه أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة يقول: مروا أبا بكر فليصلي، ولما أشير بغيره حرك يده وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، وفي رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه.
طبعا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلا أنه ينبغي أن يكون الخليفة من بعده من؟ أبو بكر الصديق، لأنه رضيه للمسلمين إماما في الصلاة. فمن رضيه إماما في الصلاة ألا يرضاه لأمور دنياهم؟ ولذلك بعض الصحابة يقولون: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بنا ورضيك لنا إماما، ألا نرضاك لنا إماما بعده صلى الله عليه وسلم؟ فكانت هذه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولم يأتي من الرسول نص صريح، لكن جاءت أحاديث فيها إشارات كالنص قريبة من النص، منها هذا الحديث، وسيأتي حديث يأبى الله ورسوله، حديث يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن يكون هو الإمام في الصلاة وبالتالي هو الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري
ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليه دلو، القليب يعني البئر، القليب يعني البئر، فنزعت منها ما شاء الله، يعني أخرجت بالدلو من ماء البئر ما شاء الله أن أنزع، وهو كناية عن عمره صلى الله عليه وسلم في رسالته ودعوته، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، ولم تطل خلافة أبي بكر إلا 2 أو 3 أشهر تقريبا، ذنوبا أو ذنوبين. قال: وفي نزعه ضعف، إلا أن المدة قصيرة، ولأنه انشغل بقضية حروب الردة، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، الغرب يعني الدلو الصغير صار دلوا كبيرا، وصار يخرج ماء كثير من البئر، فشرب الناس وأشربوا دوابهم وشربت دوابهم حتى رجعوا بها إلى معاطنهم. قال: ثم استحالت غربا، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا، يعني سيدا كبيرا من الناس ينتزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى رجع الناس بدوابهم بعد أن سقوها إلى معاطن دوابهم اكتفاء وارتواء بالماء الذي صنعه أو أخرجه عمر بن الخطاب مما القليل. فهذا فيه إشارة إلى طول خلافة عمر وإلى منجزاته العظيمة التي يستفيد منها أهل الإسلام وأهل المسلمين، وإلى اتساع أرض الإسلام في زمنه، وإلى أن المسلمين في زمنه سيكونون في رغد وهناءة من العيش. الحديث الذي بعده واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يولي أحدا، وقال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ولكن لم يتيسر له صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا الكتاب. نعم.
وروى أبو داود عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصل بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رضي الله عنه رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يا أبا الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي رواية قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا. وله عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ قلت: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعناه، ولم يذكر الكراهية. قال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء.
نعم، جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة بعدي 30 سنة، وحسبها العلماء رحمهم الله بولاية الحسن بن علي 6 أشهر بعد أبيه علي بن أبي طالب، 30 سنة، ثم بعد ذلك يؤتي الله الملك من يشاء، يؤتي الله الملك من يشاء. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. الحديث: بعض الناس فهم من كلمة ملكا عضوضا أنه لا تنعقد ولاية لأهل الملك، وهذا خطأ، بل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك تغيير للنظام بأن يكون هناك ملك بدل ما تكون هناك خلافة، لكن لم يقل الرسول أن هذا الملك لا ينعقد به بيعة، ولم يقل لا تنعقد به سمع ولا طاعة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم بالإجماع رأوا أن ملك معاوية بن أبي سفيان وبني أمية أنه ملك صحيح، يجب فيه السماع لهم والطاعة في المعروف، يجب لهم فيه السمع والطاعة في المعروف. وكونه موصوف بأنه عضوض يعني أنه ليس كالخلافة قبله التي تكون على منهاج النبوة فقط. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن خير ملوك أهل الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. نعم.
وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث معنى قوله نيط يعني علق، نيط يعني علق، ومنه قولهم في الأصول تحقيق المناط، يعني تحقيق العلة التي علق بها الحكم. وشجرة ذات أنواط، أنواط يعني أماكن يعلق عليها، أماكن يعلق عليها. وهذه الرؤية هي إن شاء الله رؤيا حق، لأنها رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى أن من بعده سيكون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم.
وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، حديث حسن. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، قالت أبو بكر، فقيل لها ثم من بعد أبي بكر، قالت عمر، قيل لها من بعد عمر، قالت أبو عبيدة بن الجراح.
ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يستخلف من بعده قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، فإنه أمين هذه الأمة، لكن ما كان حي، فجعلها بين ستة، جعلها بين ستة: عبد الرحمن بن عوف وعبد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وفلان، ستة نفر. نعم.
وصفة بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه من خطبته الطويلة قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت.
نعم. إيش يعني فلتة وتمت؟ ما معنى إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت؟ يقول عمر بن الخطاب: لا يتجرأ أحد ويبايع أحد قبل أن يجتمع الناس عليه، لا يفعل هذا أحد. يقول: ولا يغرنكم ما حصل مع أبي بكر الصديق، فإنما كان هذا فلتة، يعني قضية كده حصلت وربنا سلم، ولا كان ممكن أن يقتل أبو بكر الصديق، أو تحدث مقتلة بسبب هذه البيعة، لكن الله سلم، حصلت هذه البيعة فلتة. مو يعني هو لا يريد أن يقول أن هذه البيعة غير صحيحة، لا، هو يريد أن يقول: لا يستعجلن امرأ في بيعته لأحد قبل أن يجتمع عليه الناس، وإلا سيترتب على هذا إلا أن يشاء الله خطر يحدث بالناس. وما حدث مع أبي بكر إنما كان فلتة، أمر كذا حصل، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه له مكانته الكبيرة بين الصحابة، وكانوا يرون مقامه ومحله مع رسول الله، فتمت بيعته والله سلم. لكن ما عدا هذا لا أحد يفتأت يتقدم على الناس ويبايع شخص قبل أن يجتمع عليه الناس، ويحذر من هذا، هو يحذر من هذا أنه لا أحد يتجرأ ويفعل مثل الذي حصل مع أبي بكر الصديق، فإن الذي حصل مع أبي بكر الصديق فلت، يعني زي الشغلة التي حصلت كده يعني سريعا وتمت بأمر الله عز وجل لمكانة أبي بكر. لكن أنتوا احترسوا لا تكونوا سببا في حدوث قتال أو فتنة أو حرب بسبب هذه البيعة. طيب، لذلك شوفوا أول كلامه يقول: إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا. يعني هو بده ينفرد ببيعة شخص بدون أن ينظر الاجتماع الناس، بدون أن ينظر الاجتماع الناس. فقال، رد عليه: لا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبو بكر، يعني زي كذا واحد قام وبايع أبو بكر الصديق على أن يكون الخليفة وجاءوا الناس بايعوا، قال كانت فلتة، يعني أمر حصل هكذا بدون تروي، ولا كان ممكن تحدث فتنة، كان ممكن تحدث فتنة، ولكنها تمت بأمر الله وبمشيئة الله، ولأن الناس كانوا يعرفون مقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومحله من رسول الله. هذا معنى هذه العبارة. فهو لا ينكر خلافة أبي بكر، ولا يقول إن بيعة أبي بكر غير صحيحة، لا، إنما يقول رضي الله عنه: لا أحد يبايع شخص كده بمفرده من غير اجتماع الناس. طيب،
ألا إنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر.
شوفوا الآن العبارة وضحت صح؟ نعم.
من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا.
يقصد بخبرنا النون ترجع إلى من؟ إلى المهاجرين، إلى المهاجرين، لأنه قابلهم بالأنصار، لأنه قابلهم بالأنصار. نعم.
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم.
تمالأ عليه القوم يعني اتفق عليه القوم.
فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم.
دفت دافة من قومكم، أي جاء بعضكم إلينا وهم فقراء على قلة من المال ومن الدنيا. ولذلك في حديث الأضاحي قال: دفت دافة من المسلمين، فرأى الرسول ما فيهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخر أحد من الأضاحي شيئا. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا من شاء منكم أن يدخر فليدخر، ومن شاء أن يصدق فليصدق، ومن شاء أن يطعم فليطعم، إنما نهيتكم من أجل دافة دفت، يعني أناس فقراء جاءوا لكم. الآن هذا الأنصاري يقول: أنتم جئتونا فقراء على قلة من الدنيا. نعم.
فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمهما بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر فكان هو أحد.
كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيه حدة، يقول عمر: وكنت أداري منه بعض الحد، يعني فيه حدة، يغضب ويعني ويزعل كده بسرعة، فما أردت أني أزعله، وقلت خليني أنتظر إيش راح يعني يقول. أنا عندي كلمة بدي أقولها، إذا سمح لي قلتها، ما سمح لي بدي أسكت. فعلا أبو بكر ما سمح. أيوة.
فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها.
يا سلام، هذا 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 لما يقولوا يأتيك بالكلام بداهة، يعني كأنه فكر فيه ورتبه وضبطه، هو قاله بداهة رضي الله عنه. نعم.
فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط
يده. هذه هنا اللي يقصدها عمر، أنه انفرد ببيعة أبي بكر، بدأ بها، ما استنى حتى الناس اجتمع، بس يقول ربي سلم، ما صار شيء، فلا تغرن أحدكم بيعة أبي بكر، فيبايع إنسان دون الناس. نعم.
فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلى.
هذا الخطر. إذن لا أحد ينفرد بمثل هذا الأمر عن جماعة الناس. نعم.
وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في صائفة من المدينة، قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث. فانطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتقاودان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره، وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء.
نعم، أقول هذا من إنصاف سعد بن عبادة. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم قريش ولاة هذا الأمر، فهذا عند العلماء رحمهم الله عند الاختيار، يعني لو أمكن أن يكون قرشي وغير قرشي فالمقدم القرشي، وهذا معنى لئمة من قريش. أما عند غير الاختيار أو عدم وجود الأصلح ووجود الأصلح من غيرهم فلا حرج في ذلك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال العلماء: تأمر العبد الحبشي له صور، إما أن يكون بالغلبة، وإما أن يكون والي عن الوالي الأعظم، وإما أن يكون على غير الاختيار بأن يكون مثلا ما في غيره أو هو الأصلح أو نحو ذلك، فيكون هو والي وتصح ولايته. إذن حديث الأئمة من قريش أو أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قريش ولاة هذا الأمر، فهذا يعني عند الاختيار، يعني إذا تيسر رجل من قريش ورجل من غير قريش لا يقدم القرشي على غيره، هذا عند الاختيار. نعم.
وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكون محمد.
إيش يعني يدبرنا؟ يعني يموت على دبر منا، يعني يكون موته بعدنا. نعم.
فإن يكون محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر: اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر، فبايعه عامة الناس
رضي الله عنهم أرضاهم. نعم.
وروى البيهقي عن طريق ابن خزيمة بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، قال: فدعا بالزبير فجاء، فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء، فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه.
وهذا الأثر بهذا فيه فائدة عزيزة، فيه بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه إنما تخلف عن الاجتماع لحاجة، قيل كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان يشتغل ببعض الأمور المهمة الأسرية التي كان يعني يصعب أن يتركها في حينها، لكن لما دعاه أبو بكر الصديق أجابه وبايعه وقال: لا تثريب عليك، يعني لا غبار عليك ولا شك إن شاء الله في أني أنا أعتقد بيعتك وأرى أنك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب الليلة، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا معك أحد، كراهية أن يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لا آتينهم، فدخل عليهم رضي الله عنه، فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: إن عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر رضي الله عنه، فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف.
نعم، هذا الحديث في البخاري، القصة هذه في البخاري ومسلم، وسياقها كأنه يفيد خلاف القصة التي قبلها، ونحن نقول: لا، هذه هي قصة واحدة، ويحتمل أنهما قصتين، أنه في الأول أرسل لا تثريب عليك ويبايعك، ثم تخلف عنه 6 أشهر، ثم نادى أبو بكر بعد ذلك، ويحتمل لا هي قصة واحدة، هي قصة واحدة فقط اختصرت في الأول و ذكر التامة في الثاني. خلاصة هذه القصة أنه في النهاية علي بن أبي طالب إنما رأى أن أبا بكر استبد بالخلافة بعده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يشاورهم، لأنهم كانوا يروا أنهم أحق بالخلافة، لذلك لم يأتي عن علي أنه طعن في خلافة أبي بكر الصديق، ولم يأتي عن علي أنه رأى أن خلافة أبي بكر الصديق غير صحيحة، إنما كان يريد أن تكون هناك مشورة وأنهم يجتمعوا ويكون هذا بنظر آل البيت، ويكون هذا بنظر مع أبي بكر وعمر وكذا. والعذر لأبي بكر وعمر ومن كان معهم من الصحابة أن الوضع كان حامي وما كان يمكن أن ينتظر فيه، يعني ما كان يمكن أن يؤخر، إما أن يفعل كذا وإما أن يسبق أحد من الأنصار إلى شيء من هذا لما فتحدث مشكلة. فرأى أبو بكر وعمر ومن كان معهم من الصحابة أن يمشوا في هذا الأمر ويستبدوا به بدون مشورة الرجال من آل البيت، لا تنقيصا لآل البيت ولا احتقارا لهم، ولكن خشية على على أمور المسلمين أن يدخل فيها الخلاف ويدخل فيها الفرقة. فلما استقرت الأمور وهدأت النفوس جاء أبو بكر بنفسه إلى علي وأخبره علي بالذي حصل، وأن القضية كلها فقط أنه إحنا كنا نريد أن تشاورونا وتأخذوا وطعتوا معنا في الكلام، ونحن نبايعك ونرى صحة خلافتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كل ما في القضية. يعني القضية مثل ما تقول قضية أن آل البيت أرادوا أن يكونوا في الصورة مثل ما نقول، فيدخلوا في التشاور ويدخلوا في الكلام والتفاهم على من يكون الخليفة، لأنهم يعترضون على أبي بكر، لأنهم يعترضون على أبي بكر. واضح هذا الكلام؟ ولذلك لو كانت القضية بصورة أنهم يريدون هم أن يكونوا الخلافة لما أوصى أبو بكر الصديق أن يكون الخليفة من بعده عمر ابن الخطاب، وأيضا استجابوا، ما حصلت مشكلة. فلما جاءت قضية عثمان أدخل معهم علي بن أبي طالب في 6 نفر. فالقضية إذن ليست قضية أنهم كانوا يريدون أن يكون الخليفة منهم بعد رسول الله، إنما القضية أنهم كانوا يرون لهم حق في أن يشاوروا وأن يؤخذ رأيهم وأن يكونوا في الصورة وأن ينتظروهم، ولكن الصحابة أبو بكر وعمر ومن كان معهم خشيوا على أهل الإسلام الفرقة والاختلاف بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو صبيحتها، ولفظة لم يكن بايع تلك الأشهر إن كان من قول عائشة فلعلها لم تعلم بيعته الأولى التي أثبتها.
هذا جواب ثاني، أن مراد قولها رضي الله عنها أنه لم يبايعه 6 أشهر، يعني بحسب علمها هي ما تدري عن قضية أن أبا بكر
فلعلها لم تعلم بيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره، لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها، إذ لا يحضرها النساء. ويشهد لذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفارق الصديق رضي الله عنه في وقت من الأوقات، ولا ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وكان خروجه معه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء 11 في حياة فاطمة رضي الله عنها في الشهر 3 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع.
يعني كان أبو بكر الصديق يريد أن يخرج للقتال، فوقف علي بن أبي طالب وأخذ بلجام دابته وقال له: ما تروح، أنا أقول لك زي ما قال لك الرسول يوم أحد لما رأك تريد أن تدخل في المعركة، فذكر: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع رضي الله عنهما جميعا. نعم.
ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
وبالتالي كان الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرضاه أهل الإيمان هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هنا بعض الناس يذكر قصة حصلت للشيخ بديع السندي، كان يدرس في المسجد الحرام له درس، فوقف على الدرس شيخ من مشايخ الشيعة الرافضة، فقال الشيخ تعليقا على كلام قاله الشيخ بديع السندي، قال: هذا القرآن الذي عندكم ناقص، وإنما كتم ما فيه من ولاية علي أبو بكر وعمر وعثمان. فرفع الشيخ بديع رأسه إليه وقال: صدقت، وعلي خائن. قال: صدقت، هكذا سمعت يعني منك، يعني قال هكذا سمعت يعني منك، وعلي خائن، يعني إذا تريد أن أصدقك على هذا الذي سمعته منك فعلي خائن. فقال الشيخ الرافضي: كيف يكون علي خائن وهو الذي كتمت آيات ولايته من القرآن وهم الذين كتموها؟ قال: لأنه لما آلت إليه الخلافة لم يظهر آيات الولاية، فإما أن يكون شريكا لهم في الخيانة في كتم هذه الآيات التي فيها الولاية، وإما أن تكون القصة كذب، لا يكون أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كتموا شيئا من القرآن الكريم. فأسقط في يد الشيعي وذهب، رخى رأسه وذهب. فهذه يعني من الأشياء التي يتكلم فيها الشيعة كثيرا. أنا مرة كنت جالس في الصحن، فجاء رجل شيعي جلس بجواري بعمته وبالبشت اللي هو يلبسه، وأنا أقرأ في الكلام المكتوب على ثوب الكعبة الآيات. فقال: بصرك اليوم حديد. قلت: ليس هذا اليوم، هذا بعدين عند الموت، ولا ما هو هذا اليوم، أنا أحاول أقرأ. فقال: أتدري أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله؟ فقلت له: كيف؟ فقال: أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك علي على المدينة وخرج هو إلى سرية، قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فعلي مع الرسول بمنزلة هارون من موسى وذهب. أنا كنت يعني لسه صغير ما أعرف شهادة، وأبحث عن الحديث ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الحديث أنه من أدلة الشيعة على أن علي هو الخليفة بعد رسول الله. قال: وكلامهم واستدلالهم هذا خطأ، لأن هارون مات قبل موسى، فليس في الحديث أكثر من أن موسى لما خرج ولا هارون في الفترة التي ذهب في 40 يوما إلى ربه يكلمه ثم عاد في حياته، فهو بمنزلة هارون من موسى لما ذهب وعاد، وليس فيها أنه سيخلفه من بعده، لأنه هارون مات قبل موسى. فهم يشغبون ويأتون بأشياء ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. نعم.
وأما فضله فقال تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
تجدهم يقولون سيجنبها الأتقى، يقولون الأتقى هو أبو بكر الصديق، الأتقى هو أبو بكر الصديق. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم.
لكن في روايات أخرى عن غير ابن عمر، وهذا إجماع الصحابة، أن فضلهم على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه فضيلتهم على الترتيب. نعم.
وفيهما: واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاه، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية لهما: وما ثم أبو بكر وعمر.
إيش معنى هذا الحديث اللي قبله؟ فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، إيش يعني؟ إظهار الفضيلة، بس من أي جهة؟ كلامك صحيح، بس من أي جهة؟ من جهة ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمانهم، من جهة يعني هذه يعطيك مدى ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي بكر وبإيمان عمر بتصديقهما. هو يبين فضيلة ويبين مدى تصديقهم، لكن هو في نفس الوقت يبين مدى ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي بكر وعمر وبصدقهما رضي الله عنهما. ففيه بيان أنهما حاز من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثقة والتصديق المكانة الكبيرة. فهو يقول هذه الكلمة وهم ليسوا موجودين، يقول أنا أصدق بهذا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر مو فيه، كان يقولها ثقة، مثل ما قال أبو بكر الصديق لما قريش جاءته وأخبرته أن الرسول أسري بها إلى السماء، قال إن كان قد قالها فقد صدق، إن كان قد قالها فقد صدق. قالوا: تصدقه وما رأيت وما سمعت؟ قال: أصدقه في خبر السماء، ألا أصدقه في هذه؟ صح ولا لا؟ كذا الرسول كان شديد الثقة بإيمان أبي بكر الصديق وبإيمان عمر وتصديقهما. نعم.
وفي صحيح البخاري عن همام قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر.
إيش يقصد؟ يعني في أول الإسلام، في أول الإسلام يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وما معه على الإسلام إلا خمسة أعبد، عبيد مملوكين أسلموا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وامرأتان خديجة وامرأة، وأبو بكر الصديق. فأبو بكر هو أول من آمن وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال البالغين، من الرجال البالغين. نعم.
وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر.
فقد غامر يعني دخل في أمر كبير أو مخيف، يعني حصلت له مشكلة كبيرة. أما صاحبكم جيكم عنده مشكلة. أيوة.
فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق.
يتمعر يعني يتغير، يتلون. نعم.
حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث أبواب الجنة الثمانية ودعاء الناس كل من الباب الذي كان يعمل بعمله وفيه، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
يعني يدعى من باب الرد الريان الصائمين، ويدعى من باب الصدقة، ويدعى من الأبواب كلها رضي الله عنه. ودعوة الرجل يوم القيامة من هذه الأبواب فيها إشهار وإعلان بفضله وبمكانته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، فقال أبوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. وفيه عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر، وخشيت أن يقول عثمان، فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
بهذا استدل العلماء رحمهم الله أن المقتول ظلما شهيد، هذا دليل العلماء في أن المقتول ظلما شهيد. يعني لو أحد سألك قال لك المقتول ظلما، ما الدليل أنه شهيد؟ هات لي دليل، ما عندك إلا هذه القصة. تقول عمر بن الخطاب قتل ظلما، والرسول لما صعد على الجبل قال أثبت، فإنما عليك نبي وصديق، اللي هم عمر وعثمان، فاستدلوا بهذا أن المقتول ظلما إيش؟ شهيد. هذا الدليل، ما في نص كده عندك تستدل به غير هذا الدليل في أن المقتول، أن القتل ظلما، من قتل ظلما فهو شهيد. نعم.
وللترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، قال حسن صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والأحاديث في الصديق.
نعم، هذا الحديث في فائدة غير قضية فضيلة أبي بكر، أن الإنسان يحرص في يوم أن يجمع هذه الأعمال الصالحة، أن يحرص في يوم أن يزور مريضا، وأن يطعم مسكينا، وأن يتبع جنازة، وأن يصبح صائما. إذا فعل هذا في يوم يرجى له أن يدخل تحت هذا الحديث. يعني قد يكون بعضنا في يوم يصوم، وفي يوم يعود مريض، وفي يوم يتصدق ويطعم مسكينا، وفي يوم يتبع جنازة. أقول احرص على أن تفعلها كلها في يوم واحد. نعم.
والأحاديث في الصديق كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف، وفيما ذكر كفاية في التنبيه على ما وراءه. وما أحسن ما قال ثابت رضي الله عنه إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل، والتالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن تقل. مواقفه العظيمة. وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير، فأمر لا تدرك غايته. كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه وجمعهم عليه بلطفه، فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته، وبعد أن ارتد أكثرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على أعقابهم كافرين، حتى قيل لم يبق يصلى إلا في ثلاثة مساجد: الحرمين الشريفين ومسجد العلاء بن الحضرمي بالبحرين. فردهم الله تعالى إلى الحق طوعا وكرها، وأطفأ به كل فتنة في أقل من 6 أشهر، ولله الحمد والمنة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآيات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وقتادة هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة، فأبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك، فأبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه، وأول من تناولت الآية رضي الله عنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كرهت الصحابة رضي الله عنهم قتال مانع الزكاة وقالوا أهل القبلة، فتقلد أبو بكر رضي الله عنه سيفه وخرج وحده، فلم يجدوا بدا من الخروج في أثره.
نعم، العلماء رحمهم الله يقولون من ترك الزكاة، من ترك الزكاة غير جاحد وغير منكر لها فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر. خلاص، طيب إذا كان الحال كذلك فلما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة؟ لما وهم يقولون لا إله إلا الله؟ الجواب أقول: هم منعوا الزكاة ومانعوا من تسليمها، يعني قاتلوا على تسليمها، يعني منعوا الزكاة ومانعوا من تسليمها. مثل ما نقول مثل رجل ما يصلي فقلنا له تعال صلي، ما رضي، عرضنا على السيف ما يصلي، فهذا يعتبر مؤمن ولا كافر؟ كافر، لا يقول أنه مؤمن إلا أهل الإرجاء. كذا هؤلاء مانع الزكاة، منعوا الزكاة ومانعوا وقاتلوا على منعها. وضحت الصورة؟ إذن أبو بكر، عمر بن الخطاب ومن قال بقوله من الصحابة على قضية أنه مانع الزكاة ليس بكافر. أبو بكر قال لهم لا، مدام يمانعوا ويقاتلوا وأنا أرسل لهم وما يرضوا يستجيبوا ويعاندوا ومستعدين يقاتلوا، إذن هم كفار. وضحت الفكرة كيف يا شباب؟ هذا هو الموضوع. ولذلك يقول عمر: ما لما رأيت كلام أبي بكر الصديق عرفت أنه الحق، يعني يقول تأملت ورأيت أنه الحق. نعم، لأن القضية هنا الآن ليست مجرد منع عن الزكاة، إنما أيضا ممانعة عن تسليم الزكاة، فصاروا يريدوا أن يقاتلوا ما يؤدوا الزكاة، فحكم أبو بكر بكفرهم لأنه أرسل إليهم فلم يستجيبوا.
وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: الفرقة الأولى بنو مدحج، ورئيسهم ذو الخمار عبهلة بن كعب العنسي ويلقب بالأسود، قتله فيروز الديلمي، وأتى خبر مقتله المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعدما خرج أسامة، وكان ذلك أول فتح جاء أبا بكر رضي الله عنه. والفرقة الثانية بنو حنيفة، ورئيسه مسيلمة الكذاب، وكان قد تنبأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سنة عشر، وزعم أنه اشترك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير، حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديدة. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. والفرقة الثالثة بنو أسد، ورأسهم طليحة بن خويلد، وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الردة، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد، وأفلت طليحة فمر على وجهه هاربا نحو الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير، حتى كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يدي أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وشرأب النفاق، ونزل بأبي ما لو نزل بجبال لهاضها. وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية، وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلته، وذلك لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13، بعد مرض 15 يوما، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي ثلاثا وستين سنة، السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه، ومن جميع أبواب الجنة دعاه، وقد فعل ولله الحمد والمنة.
نعم، جاء في كلام بعض العلماء رحمهم الله قال إن الله حفظ هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل حين قيل بخلق القرآن الكريم، حتى كان أحمد بن حنبل يكشف الستار ويقول أنظر إلى هؤلاء الناس ينتظرون مني كلمة، فما رضي أن يعطي للمأمون هذه الكلمة. في أسئلة؟
خلاص.
ما في وقت. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حياكم الله يا شباب.